قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجهها قبل القبلة، وكان يجعلهما حذو منكبيه وأحيانا حذو أذنيه. هذا الذي تقدم معنا من الصفات. قال: وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض، فقال للمسيء صلاته: إذا سجدت فمكن لسجودك. وفي رواية: إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. وكان يقول: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بصدور قدميه بأطراف أصابعهما القبلة، ويرص عقبيه وينصب رجليه، وأمر به، وكان يفتح أصابعهما. فهذه سبعة أعضاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عليها: الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف. وقد جعل صلى الله عليه وسلم العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود، حيث قال: أمرت أن أسجد. وفي رواية: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، وفي لفظ: الكفين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكت الثياب والشعر. قال: وكان يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراف في أعضاء: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. فقال: في رجل صلى ورأسه معقوص من ورائه، إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوب. فقال أيضا: ذلك كفل الشيطان، أي مقعد الشيطان، يعني مغرد ظفره. وكان لا يفترش ذراعيه، بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه، وحتى لو أن بهيمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت، يعني ما بين الأرض وبين اليدين. وكان يبالغ في ذلك حتى قال الصحابة رضوان الله عليهم: إن كنا لنأوي رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. قال: وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، ويقول: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. وفي لفظ آخر وحديث آخر: ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. وكان يقول: لا تبسط ذراعيك بسط السبع، ودعهم على راحتيك، وتجاف عن ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك. هذه الصفات التي كررها المصنف رحمه الله في هذه الأدية تقدم معنا خلاصتها، وأن هذا نحصر في ستة صفات: من وجد في صلاته صلى كما صلى النبي، أو كسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجوب الطمأنينة في السجود، وهذا كما تقدم معنا ركن من أركان الصلاة، فإن طمأنينة سواء كانت الصلاة في الركوع أو في الاعتدال أو في السجود أو في الجلسة بين السجدتين، تقدم معنا أن هذه مستحبة، أن هذا ركن من أركان الصلاة. تقدم المسائل المتعلقة بهذا، فما قيل بذلك يقال هنا لأنه لا فرق بين وجوب الطمأنينة في الركوع وفي السجود، لا فرق بينهما، فما تقدم هناك يقال في هنا. قال قد قال وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإتمام الركوع والسجود، ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع يأكل التمر والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا، وكان يقول إنه من أسوأ الناس سرقا، وكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه بالركوع والسجود كما سبق تفصيله في الركوع، وأمر المسيء صلاته بالإطمئنان في السجود كما تقدم في أول الباب. قال أذكاره السجود، تقدم أيضا ما يتعلق بأذكار السجود تقدم فيما يتعلق بأذكار الركوع، لأن المسائل هناك هي نفس هذه المسائل لا فرق بينهما، والواجب في السجود على المسلم أن يقول مرة واحدة سبحان ربي الأعلى، فإنه إذا قال مرة واحدة سبحان ربي الأعلى ما عليه شيء، هذا هو الحد الواجب على المصلي، الحد الأدنى، أقل ما يجب على المصلي في سجوده أن يقول سبحان ربي الأعلى، ويستحب له أن يكرر الذكر ما يشاء، ويستحب له كذلك أن ينوع فيقرأ هذا الذكر في سجود والذكر الآخر في سجود والذكر الثالث في سجود وهكذا، ويستحب كذلك أيضا في السجود الدعاء، فإنه كما تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فالدعاء فقبلنا أن يستجاب فأكثروا فيه الدعاء فقبلنا أن يستجاب لكم، فإن السجود يستحب فيها كثرة الدعاء، وقد كان السلف رضوان الله عليهم يدعون الله عز وجل في سجودهم، فإنه يستحب للمسلم أن يدعو الله في سجوده، فقد تقدم معنا أن الأصل الدعاء إنما تكون في السجود، وأما في الركوع فالأصل فيه تنزيل الرب عز وجل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فإن الأصل في الدعاء في الركوع تقدم معنا التعظيم والتنزيل الرب عز وجل، وأما السجود فإن الشخص ينزه ربه ويقول سبحان ربي الأعلى، وبعد ذلك يدعو ما شاء، يدعو ما شاء ولا مانع من هذا، ولو دعا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأولى والأفضل، ولكن يجوز له أن يدعو بما شاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما السجود فأكثروا به الدعاء فقبلنا أن يستجاب لكم، وقال أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، لأن هذا موضع التذلل للخضوع، والله عز وجل يحب من عباده أن يتذللوا له ويخضعوا له، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فإن الله أثنى على أولئك الأنبياء أنهم كانوا يدعون الله عز وجل رغبا ورهبا والخشوع والخضوع له. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة هذا وتارة هذا، سبحان ربي الأعلى، وكان أحيانا يكرره أكثر من ذلك، تقدم معنا الكلام في هذا، وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريبا من قيامه، وكان قرأ فيه ثلاث سور من الطوال البقرة والنساء، تقدم هذا مجرد استنباط، سبحان ربي الأعلى، سبوح القدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يكثر في ركوعه وسجوده يتأول القرآن، فما معنى يتأول القرآن؟ قال وكان يكثر في ركوعه وسجوده يتأول القرآن، فما معنى يتأول القرآن؟ أي يمتثل، يمتثل ما ورد في القرآن، وعائشة قالت كانت أول القرآن، تشير إلى أن عليه السلام لما نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، بعد ذلك كان يقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة كان يتأول القرآن، أي كان يمتثل ما ورد في هذه السورة، فإن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يذكر التسبيح والاستغفار، ولذلك كان يقول في كل ركوع وسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال اللهم لك سجدت وبك سجدت وبك لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. أحسن الخالقين أي أحسن المقدرين، فإن الخالق هو الله عز وجل وليس هناك خالق آخر، وأما المراد بالخالق هنا المقدر، فتبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين، فإن الخلق يأتي بمعنى التقدير، فيكون المعنى أن المخلوق يقدر والله يقدر، وأحسن المقدرين هو الله عز وجل، كما قال الشاعر زرنا بسلمى ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أي ولا أنت تخلق أي تقدر وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري أي ما ينفذ، وأما أنت الله عز وجل فإنه ينفذ ما قدر الله عز وجل، ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أي بعض القوم يقدر ولا يفري. فمعنى قول الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين، وليس معنى ذلك الخالق الذي هو إيجاد من عدم، فإن هذا لا يكون أكثر من واحد، والله عز وجل هو الخالق، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. قال سجد اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، سجد لك سوادي وخير وآمن بك فؤادي، أبو بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل أمامي نورا، واجعل خلقي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. جاء الوقت، إلى هنا بارك الله فيك.